الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام هو الرابع من كتاب الجنائز. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان لكيفية تكفين الميت، وقوله سحولية بضم السين مهملة ويروى بالفتح سحولية نسبة إلى سحول قرية باليمن، وقال الأزهري بالفتح المدينة وبالضم الثياب، وقيل النسب إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار لأنه يسحل الثياب أن ينقيها. الكرسب بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو القطن، كأنها السحول هذا مدينة إب، إلا إذا كانت قريبة من السحول في ذلك الأيام، أو أنها نسبت إلى السحول لقرب هذا المنهبط وهذا القاع منها، والله أعلم، لأنه قد جاء في بعض الروايات في 3 أثواب سحولية وبيّن أنها من اليمن. قال استدل به جمع من أهل العلم على أن أقل شيء في التكفين يكون 3 أثواب، والصحيح أنه لا يلزم ذلك، فلو غطي بثوب واحد أجزاءه، وأما 3 فهي سنة لكون الله عز وجل اختارها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أنه كفن في 7 أثواب فهو حديث ضعيف. من كرسف من القطن ليس فيها قميص، أي وإنما لف بها النبي صلى الله عليه وسلم لفا ولا عمامة، وهذا دليل على أنه لا يشرع صنع القميص والعمامة والقرنسوة والسراويل كما يفعلها بعض الناس في الأموات. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما توفي عبد الله بن أبي بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك وكفنه فيه، فأعطاه إياه، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان جواز التكفين بالقميص. وعبد الله بن أبي هو ابن سلول رأس النفاق في المدينة، ومات على النفاق الأكبر المخرج من الملة، ولا يجوز الصلاة على من كان من أصحاب النفاق الأكبر النفاق الاعتقادي لأنه كافر مشرك خارج عن ملة الإسلام. وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي فقد كانت قبل أن يوحى إليه بالنهي عن ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي. ساق المصنف الحديث لبيان استحباب الأبيض من الكفن ويجوز في غيره ولا يلزم أن يكون جديدا، فإن أبا بكر رضي الله عنه أمر أن يغسلوا ثيابه القديمة ويكفنوا فيها. قال عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه يحسن كفنه، رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله الحديث لبيان استحباب إحسان تكفين الميت، فالإحسان إلى الميت إحسان كما أن الإحسان إلى الحي إحسان، إحسان إلى الميت نفسه وإحسان إلى الشريعة وإحسان إلى ورثته وعاقلته، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال وعن أهر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم، رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان جواز الكفن للاثنين في ثوب واحد، لكن هل المراد به أن يقطع الثوب الواحد فيقسمه بينهما حتى يغطي سوءاتهما أو سيئاتهما ويغطي بقية أجزائهما، أما إما بورق الشجر أو بنحو ذلك، أو أن المراد من ذلك أن يكفن الاثنين في ثوب واحد بحيث تلتصق بشرتهما؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المعنى الأول هو المتعين فيفصل بينهم، يعني لا تتلاصق أجسادهم وإن كانوا أمواتا. حكم لو دفنت المرأة مع الرجل في ثوب واحد، قال بعض أهل العلم إذا دفنت المرأة مع الرجل في ثوب واحد تكون المرأة من الخلف ولا بأس أن يجعل بينهما حاجز إما من تراب أو نحوه. فقد ثبت في مصنف عبد الرزاق من طريق ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى أن واثل بن الأسقع رضي الله عنه كان إذا دفن الرجال والنساء جميعا يجعل الرجل في القبر من ميل القبلة، ويجعل المرأة وراءه في القبر. قال سليمان: فإن كان رجلين في قبر واحد كبر الإمام. قال الأكبر أمام إمام الأصغر. وهكذا تقديم أخذ القرآن تقدم في اللحد. قوله لم يغسلوا فيها أن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه على الصحيح. ذهب جمهور العلماء إلى عدم مشروعية الصلاة على الشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. فذهب جمع من أهل العلم إلى مشروعية الصلاة على الشهيد ولو كان شهيد المعركة. واستدلوا بما جاء في آخر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاته على الأموات. لكن مع ذلك قال الشافعي: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم صلاة الجنازة بعد 8 سنوات فليستحي على نفسه وإنما دعا لهم. واستدل من يرى أيضا الصلاة عليهم بحديث قصة ابن الهاد صلى عليه: فسمعته يقول: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. لكن ما في الصحيح يقدم والله أعلم. قال عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. رواه أبو داود سند ضعيف في سنده عمرو بن هشام الجبني. قال البخاري: فيه نظر. والشعبي لم يسمع من علي سوى حديث واحد في البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان حكم المغالاة في الكفن. قوله: فإنه يسلب سريعا أن يأكله التراب. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان. ساق المصنف الحديث لبيان جواز غسل الرجل لزوجته وهكذا غسل المرأة لزوجها. وهذا محل يعني اتفاق. وفيه أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته فهذا إجماع من أهل العلم. ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها على قول جماهير أهل العلم وهو صحيح المسألة. وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي. رواه الدارقطني. يعني فيه دليل على غسل الزوج لزوجته.